بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن الكريم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الأنعام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قوله فقد كذبوا، الفاء عاطفة، وقد تفيد التحقيق في الفعل الماضي وهو الأغلب، والأغلب في الفعل المضارع أنها تفيد التقليل، كقولهم قد يجود البخيل وقد يصدق الكاذب، لكنها قد تأتي للتوكيد مع المضارع. ومن ذلك قول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. وقد هنا للتوكيد بلا شك، لكنها تفيد الاستمرار، أي قد يعلم هذا في الحاضر والمستقبل. وقد في فقد كذبوا للتحقيق. قوله بالحق أي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كله حق، لأنه من عند الله عز وجل، والحق هو الشيء الثابت، إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان حكما فبثبوته، وضده الباطل. ففي الأخبار الباطل فيها الكذب، وفي الأحكام الباطل فيها ما خالف الشريعة، فالحق ما جاءت به الرسل من أخبار صادقة وأحكام عادلة.
والشريعة إما أخبار وإما أحكام، فأخبار صادقة وأحكام عادلة. قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. فالشريعة أخبار وأحكام، هذه الشريعة أخبار وأحكام، والقرآن أخبار وأحكام. وأخبار القرآن على أقسام: خبر عن الله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته، وهو أجل ما في القرآن من أخبار، وخبر عن الرسل والأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم، والصراع الذي دار بين الحق والباطل في ذلك. فهذا من جملة الأخبار أيضا الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، الأخبار عن الرسل والأنبياء وعن أممهم أيضا وما جرى بينهم. ثم أحكام، والأحكام أوامر ونواهي، أوامر ونواهي. فالقرآن أخبار وأحكام، كما قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمات. ولهذا قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. وجه العلماء: لماذا تعدل ثلث القرآن؟ أي في الأجر والثواب لا في الإجزاء، هذا في الجزاء لا في الإجزاء، في الأجر والثواب لا في الإجزاء. فلا يستغني الإنسان عن قراءة ثلث القرآن بقراءة قل والله أحد فقط، أو يقرأ الإنسان سورة الإخلاص 3 مرات ويقول هذا يكفينا عن قراءة القرآن. لا، لابد من قراءة القرآن، لابد من قراءة القرآن كله. ولكن في الجزاء والثواب والأجر، فمن قرأ سورة الإخلاص فله من الأجر قدر قراءة ثلث القرآن من غير أن يغني عن ثلث القرآن. ولهذا العلماء قالوا هذه القاعدة، وهي قاعدة الجزاء لا الإجزاء، وهي قاعدة ليست في هذا النص فقط، بل في كثير من الأمور. من ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. عمرة في رمضان تعدل حج، لكن لو إنسان اعتمر في رمضان هل يجزئ ذلك عن الحج؟ لا، لابد من أن يحج، فيكون هذا في الجزاء لا في الإجزاء. ومثله مثلا الحديث أيضا الذي حسنه بعض أهل العلم في من صلى الصبح ثم جلس في مصلى يذكر الله عز وجل ثم يصلي ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامتين، هكذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. فهذا أيضا لا يغنى عن العمرة ولا عن الحج. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت كعدل كم؟ 10 رقاب، كان ما عتق 10 رقاب. لكن لو على الإنسان كفارة ككفارة الظهار وهو مطالب أن يعتق رقبة، هل هنا هذا يجزيه عن هذه؟ أبدا. لو أنه قال هذا الذكر كل يوم وفي رقبتي رقبة لابد أن يحررها، فهذه لا تجزئ عن هذه، بل لابد من تحرير هذه الرقبة. من هنا قال العلماء، وهذه قاعدة الثواب والأجر، قاعدة الجزاء لا قاعدة الإجزاء، فلا تغني هذه العبادات عن العبادات الأصيلة التي طالب الشارع بإيجادها كالعمرة والحج وغير ذلك من هذه العبادة، وعتق الرقاب وغير ذلك من هذه العبادات.
نعم. قال رحمه الله تعالى: لما جاءهم، لما بمعنى حين، أي حين جاءهم. واعلم أن لما لها معان، فتأتي بمعنى حين فتكون ظرفية كما في الآية، وتأتي شرطية فتشارك.
أي فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني حين جاءهم. نعم. واعلم أن لما لها معان،
وتأتي شرطية فتشارك إن في الشرط، مثل قوله تعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. وتأتي بمعنى إلا، كما في قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني إلا عليها حافظ. وتأتي نافية تجزم الفعل المضارع، كما في قوله تعالى: بل لما يذوقوا عذاب. وتأتي بمعنى لم، لكنها تفيد قرب مدخولها في لم للنفي المطلق.
فلم للنفي المطلق.
أما لما فإنها للنفي، لكنها تفيد قرب مدخولها.
يعني لما أقول لما يأتي بعد، وأقول لم يأتي، لم يأتي هذا نفي مطلق، أو لما يأتي يعني لم يأتي الآن ولكنه سيأتي بعد قريب. فالفرق بين لم ولما هو هذا، أن لما فإنها للنفي لكنها تفيد قرب مدخولها. تقول مثلا: فلان لم يقم، هذا نفي مطلق. وتقول: لما يقم فلان، هذا نفي يعني إلى الآن ما قام، لكنه سوف يقوم عن إيه؟ عن قريب. فبين العثيمين رحمة الله عليه هنا معاني لما واستعمالات لما، فقال: لما تأتي على معاني، منها أنها تأتي بمعنى حين فتكون ظرفية كما في الآية: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، أي حين جاءهم. وتأتي شرطية، وتأتي نافية تجزم الفعل المضارع: بل لما يذوقوا عذاب. وتأتي بمعنى لم، لكنها تفيد النفي القريب. هذه كلها استعمالات لما. نعم. ولذا عندنا الحرف اللغتي قد يكون له أكثر من استعمال، قد يكون له أكثر من استعمال، والسياق هو الذي يحدد. نعم.
قال رحمه الله:
فمثلا عندنا مثلا من الموصولة: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وتكون من الموصولة بمعنى الذي، يعني إن الله لا يضيع أجر الذي أحسن عمله. وتأتي من مثلا استفهامية: من ذاكر بالأمس، من حضر الدرس اليوم، فهذه من تكون من استفهامية. وتأتي شرطية أيضا: من يذاكر ينجح إن شاء الله، فتأتي شرطية فتكون استفهامية وتكون شرطية وتكون موصولة، فعلى حسب السياق. فالحرف الواحد في اللغة العربية قد يكون له أكثر من معنى، والذي يحدد الفوارق بين هذه المعاني هو السياق، هو السياق. ولهذا موسوعة الحروف اللغة العربية موسوعة مهمة جدا لطالب العلم، موسوعة مهمة جدا لطالب العلم، هذا مشروع في اللغة ينبغي أن يعرف، وهو موسوعة هذه الحروف. الحروف، لأن الحروف لها معاني عظيمة، والكلمات لا تستغني عن حروف، أو السياق لا يستغني عن حروف، فلا بد من معرفة معنى الحرف في السياق حتى يتبين لنا معنى السياق بيانا صحيحا، ونفهم السياق فهما سديدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله لما جاءهم، لما نعربها
مثل لا نفي، لا ناهية، لا تأكل كثيرا، هذا لا إيه؟ ناهية. وقد تأتي لا وتكون لا نافية للجنس: لا أحد في البيت، لا رجل في الدار. إذن هي لا، لكن هنا لها معنى وهنا لها إيه؟ معنى. ولهذا لغتنا لغة عظيمة مباركة، ولكن الإنسان يحتاج أن يركز إيه فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله لما جاء،
مثل ما تستعمل أنت مثلا، أو قد يورد عليك أهل البدع إرادا في قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، أنت تستدل على علو الله عز وجل بالآية ولا لا؟ تقول قال سبحانه وتعالى أمنتم من في السماء، هو يقول أقلب الآية عليك، فإن فيه للظرفية، ومعنى استدلالك هذا أن الله عز وجل تحيط به سماء، فالله في السماء، في السماء، فعلى ما استدلت بها على أن الله على السماء، إذا هذا الدليل يرد عليك. نأتي بقى نقول بأن فيه هنا تأتي بمعنى على، كقول الله سبحانه وتعالى ولأصلبنهم ويصلنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، لأن الصلب ما يكون داخل الجذع، لما يكون الصلب على الجذع فالمعنى على، على جذوع النخل، أو أن السماء تعني العلو فيكون المعنى أمنتم من في السماء يعني من في العلو، فإن لغة العرب تستعمل السماء في هذا، فكل ما عليك يسمى إيه؟ سماء. يبقى لابد من معرفة أيضا كما قلنا معاني هذه الحروف، وهي موسوعة بل فيها مصنفات في معاني الحروف، أن الحروف تأتي لمعاني متعددة والسياق هو الذي يحدده، ومع كل سياق يكون الإعراب الذي يناسب الوضع لهذا الحرف. نعم. وطبعا هذه من الآلات التي يحتاج إليها المفسر لكتاب الله عز وجل، ولهذا كتاب الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى موسوعة علوم، موسوعة علوم، لابد أن تكون عالما بلغة العرب لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لابد أن تكون عالما بلغة العرب أي اللغة التي تحتاج إلى التفسير فيها أو القدر الذي تحتاجه من اللغة لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس بلازم أن تكون سيبويه عرابا ونحوا، وأن تكون الفراء ولا الزجاج ولا الكسائي ولا هؤلاء ولا الأصمعي، هذا أن تكون من فحول هؤلاء، لا، المهم القدر الذي تحتاج إليه في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى عقيدة حتى تفسر كتاب الله عز وجل، كيف تفسر قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فإن الظاهر أن القاتل مخلد في النار، فكيف تفسر وتفهم قول الله عز وجل هنا إذا لم تكن رجلا سلفيا؟ لابد أن تكون إذا رجلا سلفيا، فتحمل الأمر هنا على أنه من باب الوعيد وكذا، ثم تجمع بين الآيات، فهذه الآية ذكرت هذا، والآية الأخرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والآية الثالثة قال سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فسمه أخا، فدل مجموع الآيات على أن القاتل عاص وأنه متوعد بالنار، وأنه إذا دخل النار فإذا لا يخلد فيها أبد الأبدين بل يخرج بشفاعة الشافعين. ما الذي ميز لك هذا الأمر؟ العقيدة. ولهذا قد تجد فحول لغة يفسرون كتاب الله عز وجل لكن أشاعرة في التفسير ومعتزلة في التفسير، الزمخشري ما شف عليه معرفته باللغة، الزمخشري معتزل محترق، كثير من التفاسير أيضا على منهج الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، فعند المعاني اللغوية عنده الحقائق اللغوية موجودة، لكن فين الحقائق الشرعية القائمة على منهج السلفي؟ فلا بد أن أكون وأنا ناظر في كتاب الله عز وجل أفسر كتاب الله عز وجل للناس أن أكون أيضا سلفيا، فليس كل من فسر القرآن ويكون ضليعا في اللغة يقبل تفسيره، وها أنت ترى صاحب الخواطر هذا الذي فسر، وكان يقال هذا أبرع من فسر كتاب الله، وهو من أضل من فسر كتاب الله عز وجل، والآفة عنده كانت آفة الاعتقاد، فأشعري صوفي يفسر كتاب الله عز وجل، فماذا تنتظر؟ ولهذا ترسب لغته ويرسب علمه في هذا إذا تعارض مع عقيدته، ولهذا يستدل صاحب الخواطر خواطر حول القرآن الكريم الشعراوي، يستدل على بناء المساجد على القبور بقوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، ويعطي كرتا أحمر لكل علوم الإسلام. أولا هذا عندنا يعني هذا في أمتنا. الأمر الثاني هذا دليل جواز أصلا على هذا الأمر. الأمر الثالث الآية تدل على أن الذين قالوا ذلك هم المؤمنون أهل العلم أهل الدراية أهل كذا، يعني دونك علوم كثيرة، ثم كيف تجمع بين هذا إذا دل على جواز البناء وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود نصارى تعبد القبور أم هي مساجد، هذا نهي الذي ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى في حياته ونهى قبل أن يموت بخمس، ونهى حينما نزل به الموت فجعل يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاه فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. إذن يا أخوانا تفسير القرآن ليس كما نظن نحن مسألة سهلة جدا أذكر لكلمتين وخلاص، لا أبدا، تفسير القرآن يحتاج إلى علوم الشريعة، يحتاج إلى علوم الشريعة حتى أفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، يحتاج إلى علوم الشريعة من العقيدة من الفقه من أصوله من اللغة من السيرة والتاريخ، كل هذه أحتاجه أنا من الآداب، كل هذا أحتاجه أنا حال تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أصعب العلوم علم التفسير، لأنك في علم التفسير تنتقل من فقه إلى عقيدة، من عقيدة إلى سيرة وتاريخ، من سيرة وتاريخ إلى لغة، من لغة إلى حينما تقرأ أنت، أنت تعلمت في النحو أن مثلا إن هذه تنصب ما بعدها ويسمى اسمها وترفع خبرها، ليس كذلك؟ إن محمدا مؤدب، فتتربى، إذا علمك رجل النحو علمك هكذا وكتب لك على الصبورة إن الحسنات يذهبن السيئات، إن حرف توكيد ونصب الحسنات، هذه اسم إن منصوب على نصبها ليه؟ فتح الظاهرة وكذا، لأنها جمع مؤنث سالم، وهكذا يذهبن السيئات، هذه الجملة الفعلية خبر لإن. لكن حينما تقرأ مثلا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران في بعض القراءات، ماذا تصنع؟ إن الذين من والذين هادوا والنصارى والصابئون، مع أن الآية الأخرى والصابئين، كيف توجه هذا؟ يبقى لابد أن تكون عالما باللغة في هذا حتى تعلم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الإعراب إنما يتفرع عن فهم المعنى، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وأنت تتعلم أن الواو العاطفة تعطف ما بعدها على ما قبلها فيشترك ما بعدها مع ما قبلها في الإعراب، فإن كان ما قبلها مرفوعا فيكون ما بعدها مرفوعا، إذا كان ما قبلها منصوبا فيكون منصوبا، وهكذا. ها؟ فما بالك هنا تنصب، ما بالك هنا يأتي المنصوب بعد المرفوع ويأتي المرفوع بعد المنصوب، فهل الواو هنا تكون واو عاطفة ولا لا؟ لابد أن تعلم استعمالات الواو. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم أنصح نفسي وإخواني بأن العلم هذا يحتاج إلى عمر مديد، والآلات اللي الإنسان فعلا 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 يحتاج إليها ليست آلة واحدة بل آلات متعددة، ينبغي أن الإنسان يصبر، فمع التفسير مع الفقه مع الحديث مع الاعتقاد مع الأصول مع المصطلح مع اللغة مع السيرة مع التاريخ مع كل هذا لابد أن يكون عند الإنسان، حتى ردودك على المخالف أحيانا تكون ردود من قبل لغة، أحيانا تكون ردود من قبل حديث، أحيانا تكون جاي لنا أمس برنامج الفتاوى هذه القصة قصة انتحار النبي أو محاولة النبي صلى الله عليه وسلم الانتحار، كيف تخرجها وقد ذكرها البخاري في صحيحه، فلابد أن تكون ملما بما تعلق بعلم الحديث فيما تعلق بهذا، هل ذكرها البخاري مسندة ولا ذكرها بلغا عن الزهري، والفرق بين البلاغات، ولماذا ذكرها البخاري هنا، يعني لابد أن تكون ملما بهذا بالقدر الذي تصح أن تتكلم في العلم بطريقة مأمونة بطريقة مأمونة. ولهذا وأنا أطلب العلم وأنا أطلب العلم قد أطلب علما بعد علم، لكن وأنا أتصدر ما يصلح، ما يصلح أتعلم حال التصدر، يعني بمعنى أتعلم يعني أقصد أؤسس القاعدة قاعدة العلم حال التصدر، لا، نعم أنمي العلم، نعم أنمي، فالإنسان ما يستغني عن العلم إلى الممات ما يستغني، وما يجهله المتصدر أكثر مما يعلمه، لكن أنا أقصد أقول لابد أن يكون عندك أرضية ثابتة فرغت منها قبل أن تتصدر، بعد ذلك تنمي علمك، هذا ما في إشكال. ولهذا مرحلة التصدر هذه مرحلة تأتي بعد مرحلة الطلب والعكوف ومعرفة لغة العلم واستيعاب المسائل وغير ذلك، حتى إذا تصدرت كنت إيه؟ كنت أمينا. ومن رأى أن الطريقة هنا مثلا ما يصف فيه القيادة أو أنه عجز عن القيادة فوقف، فقد وقف على علم، جزاه الله خيرا أنه لم يخاطر بمن معه، خلاص وقف، قال يا جماعة أنا لا أستطيع أن أقود السيارة، خلاص عرف قدره ووقف عند هذا الإيه؟ الحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله لما جاءهم، لما نعربها ظرف ظرفا بمعنى حين، وفي هذا
الحق لما جاءهم أي حين جاءهم،
نعم. وفي هذه الحال تكون مبنية لأنها حرف وليست مشابهة للحرف، لأن أصل البناء كما تقدم هو مشابهة الاسم للحرف، لكن هذه نفسها حرف فتكون ظرفا لكنها مبنية على السكون في محل نصب بمعنى حين. قوله فسوف الفاء عاطفة.
يعني الشيخ سبحانه الله وضع كم قاعدة في اللغة حال الكلام هذا. شوف لما تكلم في لما ومعاني لما ثم إعراب لما هنا أنا على الظرفية وأنها مبنية لأنها حرف وليست مشابهة للحرف، لأن أصل بناء كما تقدم مشابهة الاسم من الحرف. نعم.
قال قوله فسوف الفاء عاطفة، ويحتمل أن تكون للسببية أيضا، أي سوف يأتيهم المخبر الذي أخبروا به، والأنباء أتتهم من قبل، فيكون المراد سوف يأتيهم عقوبة الأنباء التي كانوا يستهزئون بها. قوله ما كانوا به يستهزئون، أي يتخذونهم هزوا ولعبا وضحكا، وكما نعلم جميعا أن الكفار يتخذون الدين هزوا كما أنهم يتخذون أهل الدين هزوا أيضا. قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
إذن هؤلاء يتخذون الدين هزوا ويتخذون أصحاب الدين هزوا، هذا باب أولى، إذا اتخذ الدين هزوا فإنه يتخذ أصحابه هزوا. نعم.
وقال عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون،
هذا دليل على الاستهزاء بأصحاب الدين. نعم.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فقوله ما كانوا به يستهزئون يشمل استهزاءهم بالدين واستهزاءهم بالرسل وبأتباعهم بل وبالله عز وجل، وسيجدون هذا.
نعم.
من فوائد الآية الكريمة الفائدة الأولى أن هؤلاء مع تواتر الآيات عليهم كذبوا بالحق ولم يستجيبوا له، والتكذيب بالحق بعد مجيئه أشد من التكذيب به قبل أن يأتي، بحيث يسمع الإنسان عنه ولكنه لم يتأكد، فإن هذا الذي أتاه الحق وكذب به يكون تكذيبه أعظم.
نعم، لأنه قامت عليه البينات فكذب بالبينات بعدما جاءته. ولهذا أخواني فرق بين حال الإنسان قبل العلم وقبل مجيء الحجة وبين حاله بعد مجيء الحجة. حاله قبل مجيء الحجة في أي مسألة من المسائل حاله أنه يرفق به ويعلم، فليس يولد المرء عالما، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع على أبصار الأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا مثلا واحد يدافع عن شيخ يتعصب له، وهذا آخر يدافع عن عقيدة فاسدة ولا يعرف فسدها ولا يعرف ما عند شيخه، فإذا أعلم بما عند شيخه وأعلم بهذه العقيدة الفاسدة قبل ذلك ما تبدع ولا تنزل أحكامك، علم الأول بين الأول، فقد يظن أنه أن هذا الشيخ على حق وأن هذا الشيخ له جهود وله وله إلى آخره. طيب بعد أن تعلمه وبعد أن تبين له وتقول هذا وقع في كذا وقع في كذا وقع في آخره، بعد ذلك أن تعصب خلاص أعطيه الختم على طول، لم يعد هناك فرصة خلاص، إنما فرصته حتى يعلم، فعذر الإنسان حتى يعلم. أما بعد العلم فإن أصر على ما هو عليه إذن هو صاحب هوى، صاحب هوى، لأن الواجب على الإنسان إذا علم بالحق أن يرجع إليه. قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فحال الإنسان قبل معرفة الحق يختلف عن حاله بعد معرفة الحق، كلنا يجهل وما في أحد على وجه الأرض إلا هو يجهل مسائل. لهذا لا تحكم قبل العلم، لا تحكم قبل البيان، علم الناس أولا ثم احكم عليهم، بين للناس أولا ثم احكم عليهم، فإذا جاء البيان للشخص وأصر على المخالفة فإنه يعامل بما يستحقه، أما قبل ذلك فإنه لعله جاهل، لعله يظن كذا، ولعله متأول، لعله غاب عنه النص، لعله معروف. هذا الإنسان سبحان الله قد ينتقل مرحلة إلى مرحلة بحسب العلم، فلا يكون هناك تكليف بهذا إلا بعد العلم، ولا يكون هناك أحكام على الناس إلا بعد العلم، وهو ما يسميه العلماء بالفرق بين النوع والمعين. فقد يقول الإنسان الكفر وقد يقول البدعة ومع ذلك لا يكون كافرا ولا يكون مبتدعا. ليه؟ لأن هذا يحتاج إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، وانتفاء الموانع. فإذا قمت أنا الحج على شخص وانقطعت معذرته ولم يعد هناك شيء يرد به علي من جهة حق، أما أنه يتكلم بباطل لن يسقط صاحب باطل، لكن أقصد يكون في مورد الكلام هنا انقطعت المعذرة ويستحق الحكم، وإلا لو أعذر الإنسان بعد البيان مع عناده لما بقي مبتدع على وجه الأرض. ولا ما صار كافر على وجه الأرض. فهناك فرق بين ما قبل العلم وما بعد العلم. ولهذا قالوا القاعدة الثانية لابد من توافر الشروط لدفاع الموانع حال إسقاط الحكم على المعين. يبقى عرف الناس أولا، وليس باللازم أن يعرف الناس منك أنت أو يعرف هذا المعين منك أنت، المهم أنه وصله العلم، المهم أنه وصله العلم وقامت عليه الحجة منك من غيرك. لأن بعض الناس يقول أنا أحتاج أن أجلس معه، أنا بصفة خاصة ليه تجلس معه؟ جلس معه من هو أكبر منك مثلا، يعني بلغه العلم من هو أفضل منك، فلماذا أنت تقول هذا؟ ولهذا بعض الناس قد يأخذ يعطي نفسه مدة من الزمن هي في الحقيقة توافق هوى لا توافق اتباعا للشرع، فيقول أنا أحتاج إن شاء الله أنا أجلس معه شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة أنا أحاول نصحه، طالما نصحه من هو أفضل منك أو من هو مثلك، وطالما أنه بلغه الحق ولم يرجع ولم يستجب فهذا لا تبالي به، لا تبالي به، لا تبالي به، فلا تكن أكيلة ولا شريب ولا كذا. وإن دعوت من بعيد بقى ما هو مشكلة أن تعرض عليه الدعوة وتعرض عليه الحق، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يكن أكيلك ولا شريبك ولا صاحبك ولا كذا، وتحكم عليه بما يستحق، تحكم عليه بما يستحق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية أن هذا الحكم لمن قامت عليه الحجة بمجيء الحق إليه، وأما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين: تارة يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه، فيصلي ويزكي ويصوم ويحج لكن يستغيث بالأموات، هذا نقول إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحجة. وتارة يدين بدين الباطل ولا ينتسب لدين الحق، فهو لا يدين بدين الإسلام أصلا ولم تبلغه الحجة ولم يدري أنه على ضلال، لكنه يدين بدين غير الإسلام، فهذا نعامله بأنه كافر. ولهذا لو مات أحد الآن لم تبلغه الدعوة من غير المسلمين فإننا لا نصلي عليه ولا نترحم عليه، لأنه يدين بدين غير الإسلام. أما في الآخرة فإن أمره إلى الله عز وجل. ولو كان مسلما يدين بدين الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة لكنه يأتي شركا أكبر لا يدري أنه شرك أكبر، فهذا نعامله معاملة المسلم، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه معنا ما دام لم تقم عليه الحجة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا مقطع جيد في مسألة العبر بالجهل والتفريق بين المسلم وبين المشرك، هذا مقطع جيد جدا في البيان الذي ذكرناه لكم من قبل ونكرره لكم تكرارا ومرارا، أن المسلم الذي على الإسلام فالأصل فيه الإسلام، ومن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزول عنه إلا بيقين. وهذا المسلم الذي أتى ناقضا من نواقض الإسلام فإننا نقول قال كفرا فعل كفرا، لكن لا نحكم عليه بأنه كافر إلا إذا أقمنا الحجة عليه، فنبني أمره على الأصل وهو الإسلام، ولا نخرج من هذا الإسلام إلا بتوافر الشروط واندفاء الموانع. الذين لا يعذرون بالجهل ماذا يقولون؟ يقولون إذا أتى الفعل قال القول حكمنا عليه بالكفر، ويجعلون ظاهره الكفر، يقول فمن أتى الشرك كان مشركا. طيب من أتى الشرك كان مشركا، هنا هو أتى الشرك وأتى الإسلام، فلماذا غلبت الشرك على الإسلام؟ أليس يأتي الإسلام ينطق بالشهادتين؟ بلى. أليس يصلي ويصوم ويزكي ويحج وكذا؟ بلى. أتى بناقض، إذن أتى شركا وأتى إسلاما، الإسلام عند الأصل والطارئ هو الشرك، فعلام غلبت الحكم بالناقض هنا وقلت هو مشرك ولم تقل هو مسلم؟ علامة غلبت. يبقى إذن هذا الحكم فيه حيف وظلم. يقول طب ماذا أسميه؟ سميه مسلما أتى ناقضا، سميه مسلما قال كفرا، سميه مسلما فعل كفرا. يبقى هنا حكمنا على قوله وعلى فعله بأنه كفر، أما المعين أن نحكم عليه بأنه كافر فهذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. هذا المسلم. طيب أما المشرك الأصلي الذي ما بلغه الحق، هذا نحكم له بالإسلام؟ نحكم له بالشرك على الظاهر فنعامله في الدنيا معاملة المشرك. طب وفي الآخرة؟ لا يعذب حتى يرسل إليه رسول، فالله عز وجل لا يعذب إلا بعد رسول، فإن أتاه رسول في الدنيا عذب ولا يمتحن، وإن لم يأتي رسول في الدنيا أرسل إليه رسول في الآخرة حتى يكون تعذيبه بناء على رسول جاء، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انتبهتم يا إخواني؟ هذا مقطع جيد في مسألة العذر والجاه، فالشيخ يفصل تفصيل جيد جدا هنا فيقول أما من لم يعرف الحق فإنه على قسمين، طارة يدين بدين الحق لكنه لا يعرفه وكذا وكذا، ويأتي بشرك، أتى فعلا هو الشرك. قال ولكن لو كان مسلما يدين بدين الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، لكنه يأتي شركا أكبر لا يدري أنه شرك أكبر، فهذا نعامله معاملة المسلم، نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه معنا ما دام لم تقم عليه الحجة. وقبل ذلك قال هذا نقوله إننا نحكم بإسلامه إذا لم تقم عليه الحج، وهو يستغيث بالأموات. يبقى نقول مسلم أتى ناقضا من النواقض. أما أن تقول لما أتى بالشرك أكون مشركا، طب لما أتى بالإسلام لماذا لم تسميه مسلما؟ لماذا غلبت الشرك على الإسلام؟ ثم إنك إن قلت هذا هنا عرضت أيضا بنظائر ذلك في غير هذه المسألة فقط، وأبطلت قاعدة النوع والمعين. يبقى إذن هذه القاعدة سلم لنا، فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. أما المشرك الأصلي هذا الذي يحكم له بالشرك لأن هذا ظاهره هو الشرك، ثم إنه لا يعذب يوم القيامة حتى تقام عليه الحجة، وبهذا تجتمع ماذا؟ تجتمع الأدلة كلها. أحد الإخوة يقول من يومين ثلاثة أن بعض الناس يقول، وده موجود الحقيقة في كلام بعض أئمة الدعوة، أنه لا يحكم عليه بأنه مشرك، وكذلك أيضا لا يحكم بأنه مسلم. فما نقول مسلم ويأتي بناقض، ولا نقول مسلم لأنه لم تقم عن الحج، نقول إذن صرنا معتزلة، جعلنا له وصفا فريدا، وهو أنه في منزلة بين الإيه، يعني إذا لم يكن مسلما ولا مشركا إذا ماذا يكون؟ طب لو مات أمامنا الآن ماذا نصنع؟ لا يكون مسلما فنصلي عليه ما يصلح الصلاة، ولا يكون مشركا فنتركه بلا صلاة. طب نصلي ولا نصلي؟ أنت منعتنا الآن من الأمرين، لا نصلي مشرك لا هو مش مشرك، طب نصلي انا مسلم لا هو مش مسلم، اعمل ايه طيب يا اخواني؟ اعمل ايه طيب؟ لا اصلي ولا اصلي؟ لا اصلي انت عرضتني لانه ليس مشركا، اصلي لا انت عرضتني ليس مسلما، طب اعمل ايه طيب؟ يعني نعمل ايه يا اخواني؟ نقف نتفرج عليه مثلا؟ صحيح نعمل ايه؟ يعني خليك معقول. ولهذا شيخ العلمين في صحيح الشخصية يقول بان كلام الخوارج من جهة العقل اضبط من كلام المعتزل. الخوارج اخرجوه من الاسلام حطوه فين؟ في مرتبه الشرك، وضعوا له مرتبه كفر، اصحاب المعاصي كفار، يبقى خرجوا من الايمان الى الكفر. اما هؤلاء اخرجوه من الايمان ولم يدخلوا في الكفر فجعلوه في منزله بين المنزلتين، هذا من جهه العقل ما يصلح، فلا بد له من تكييف. لكن نقول هو مسلم اتى ناقضا من النواقض وعليه فانه يكون مسلما قال كفرا، مسلما فعل كفرا، اما المعين نفسه فانه يحتاج الى اقامه حجه عليه. هذه فائده مهمه جدا ذكر العثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب العذر والجاه. هل بقى العثيمين هنا نقول بانه لم يفهم التوحيد فهما حقيقيا وانما فهمه فهما نظريا؟ هل نقول هنا العثيمين رجل مرجئ؟ هل نقول هنا العثيمين كافر اصلا لانه لم يكفر عباد القبور ومن لم يكفر الكافر فهو كافر؟ هل نقول هذا يا اخواني؟ هل نقول هذا؟ سبحان الله. نعم وبيان الحجة ومن يقيم الحجة، مسألة سهلة خالص يا أبو حميد، مسألة سهلة خالص، رجل عالم بالحجة يقيمها على معين من المعينين، يزيل عنده الشبهة، أصر على ما هو عليه وعاند وعارض، هذا يحكم عليه خلاص. الحجة يعني إيه؟ يعني العلم، يعني بينها للناس، بين العلم للناس بالدليل الشرعي بكذا، وليس بلازم يكون عالما بإطلاق، إنما عالم بحجته التي يقيمها، يكون عالما بالحجة التي يقيمها. طيب هذا رجل عنده شبهات، أزيل هذه الشبهات وأرد عليه، إذا ما استطعت أنا أن أرد على شبهة أنتظر حتى أتعلم أو أرفعه لمن هو أعلم مني، حتى إذا بينت له البيان الشافي في ذلك وأصر على ما هو عليه فإنه يسقط الحكم عليه. نعم. لا ده نوع، يعني المقصود أنه لم يتبع الحجة. لا بأي نوع بقى؟ بعناد، بإعراض، بانصراف، بانقطاع معذرة وانقطاع حجة، بأي شيء يعني أنه لم يتبع. يعني أنه لم يتبع الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة.
قد يكون مكذب وقد يكون جاهل وقد يكون مستكبر وقد يكون معاند، يعني بألوان عديدة. الشاهد يعني أنه يجمعها عدم اتباع الحق، لم يتبع الحق الذي أنت عليه فإنه يسقط عليه الحكم. أما إذا كان عنده شبه وشبه قوية وأنت عجزت عن الرد عليها فإنك ترفعه إلى من هو أعلم منك أو تتعلم كيف ترد عليه شبهته. نعم.
قال رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة الإشارة إلى أن هؤلاء سوف يمهلون ولا يأتيهم العذاب لقوله تعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الفائدة الرابعة أن هؤلاء كذبوا بالحق بعد أن جاءهم فسوف فيكون تكذيبهم أشد قبحا وأعظم إثما، وذلك لقيام الحجة عليهم. قال الفائدة الخامسة تهديد هؤلاء بالعذاب لقوله تعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الفائدة السادسة أن تكذيب هؤلاء مقرون بالاستهزاء لقوله تعالى فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، إذ أنهم يسخرون كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الفائدة السابعة أن هؤلاء الكفار عندهم عناد والعياذ بالله، وذلك أنهم قارنوا كفرهم بالاستهزاء فلم يسلم الشرع ولا من جاء بالشرع من استهزائهم.
نعم، فطارة يستهزئون بالدين وطارة يستهزئون بأتباع هذا الدين من الرسل ومن أتباعهم. طيب نكتفي بهذا القدر. هذا الزوبي ده بيقول هذا خط رحمة من أيام، من اللي كتب الورقة؟ أنت؟ من أيام يعني تسجيل قديم ولا جديد؟ اي نعم، بدافع عن الشعراوي حتى في قناة رحمة حتنصر الشعراوي. اي نعم، يعني يقول هذا، يقول الشعراوي كان عالما جليلا الجميع يترحم عليه من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. الجميع؟ طب احنا من الجميع ولا خارج الجميع؟ انا قلت لكم من قبل ولا حتى احنا الاخر حتى ولا يختلف عليه احد احد، اللهم الا من كان في قلبه مرض. اذا كل اهل السنة في قلوبه مرض لانهم يختلفون عليه، قبوري صوفي اشعري ضال منحرف فتن الناس وخرج عن سبيل المؤمنين في تفسير كتاب الله عز وجل ولبس ودلس لا يعرب بسنة ينشرها. كيف ما يختلف؟ بل نقول لا يختلف عليه أحد من أهل الزيغ، فهم يمدحون أو يرفعون قدره. فهذا الرجل يا أخواني أصلا هذا الرجل حقيقة عنده من التسرع والعجلة ما عنده، هذا الرجل لا يضبط ما يخرج من رأسه، وقد تفاجأ غدا بأنه يقول عكس هذا المقطع. هذا الرجل هذا معروف، هذا معروف معروف، فطارة يظهر سلفية وطارة يظهر إخوانية وخلفية وطارة يظهر صوفية وطارة يظهر أزهرية، يعني كل يوم يلبس لباسا خاصا. نعم، الله المستعان. كويس. نعم، ودي ألفاظه دايما من أقصى اليمين أقصى الشمال لا أحد، لا ده دايما ألفاظه التعميمات دي مشهور بها ومعروف إيه بها. التهور، هذا رجل متهور، الذي أليس هو الذي قال في الأحداث لما بعد الثورة الأولى لما قال نذهب إلى الكنيسة وإذا لم يستجيبوا ما أدري كان في موعد أو في حديثة معينة سوف نحرقها أو كذا، قال ولما ضبطوه وقالوا أنت قلت وقلت، قال نذهب وسوف يعني إيه ننظر الأمر أو نحرجهم، ليس نحرقهم لا نحرجهم نحرج هؤلاء. فمعروف سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان. تلية والله يا اخواني تلية الدعوة، ولا سيما المصريون بأمثال هؤلاء. ايه والله يا اخواني الشباب فين يروح الشباب يا اخواني؟ كل شهر بيغير له شيخ، كل شهر بيغير له شيخ، الله المستعان. لأن القاعدة السلفية، القاعدة السلفية ما تختلف. ابن باز مات عن كم سنة يا اخوان؟ عن 90 سنة. لماذا ما اختلف الطلاب عليه؟ ولماذا ما اتهم ابن باز بالتناقض لأن يا أخواني يبني على أساس متين. ولهذا تسمع ابن باز وعمره 30 سنة كما تسمع ابن باز وعمره 90 سنة، خط واحد. فمن بنى أمره على الدليل لا يتناقض، لا يتناقض، لا يقول يوم قولا ثم يعود ينقضه غدا ويصر على أنه الحق، مش كنت مثلا مخطئا فتبين لي الدليل فرجعت، أبدا. يثني بالأمس ويذم اليوم. طيب لعل ما كان عندك علم وعلم، وارد، لعل نفس الذي تذمه اليوم وتثنى عليه بالأمس لأنه لم يكن يظهر منه بدعة واليوم ظهر منه بدعة، ماشي، هذا إذن ثناء بحق وذم بحق. لكن سبحان الله المورد واحد والقولان مختلفان، المورد واحد والقولان مختلفان، هذا من التناقض. ولذا أصبح الواحد الآن يغير لكل شهر شيخ ولا كل شهرين على حسب، يعني كل سنة يغير له شيخ. للأسف الشديد كثرة الذين يتصدرون ثم بعد ذلك يحصل التناقض، فما تعرفه اليوم تنكره غدا، وما تنكره اليوم وما كنت تعرفه غدا تنكره اليوم، وإن الله وإن إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإخواننا. نعم، ما يعرف هذا الرجل أن هذا الرجل صوفي أشعري؟ لو شاء أن يدرس لك صوفية هذا الرجل أشعرية لدرسها لك، ولكن لماذا يقول هذا اليوم؟ نعم، سبحان الله، نسأل الله السلام والعافية. هذا بيذكرنا بمن مدح هذا الرجل وأثنى عليه وقال هذا كالماء الطاهر، وقال بأن هذا الرجل كذا وكذا ومدح مدحا عظيما جدا، ثم بعد ضغط عليه بعد ذلك قال وهذا الرجل صوفي محترق، صوفي جلد، صوفي جلد، رحمه الله، صوفي جلد. وبالأمس ما كنت تعرف أنه صوفي ولا جلد في الصوفية؟ لعلك ما تعرف، لو ما عرفت من أول ما تذكر مباشرة. إنما الحددية يقولون، الحددية يقولون، طب الحددية إذن ينصحون، الحددية ما ذنبهم لو واحد نصحني في خطأ ورجعت عليه أسميه حددية لماذا؟ طالما أنه قال الحق وأنا رجعت عنه بعد ذلك. الحددية قالوا صوفي جلد، وأنت قلت هذا عالم في التفسير ورجعت إلى قول الحددية، إذن كيف يكون حددية؟ كونون بصراء بدين الله عز وجل، يبقى جزاهم الله خيرا، لكن أرجع إلى قوله مع ذمهم، كيف يكون هذا؟ إذن ليس تراجعا شرعيا مقبولا لله سبحانه وتعالى، ولا الإنسان يكون خادما لمن أهدى إليه عيوبه ولمن بصر بالحق. أجزاء من بصرني بالحق أن أذمه؟ من أعطاني كأسا من ماء على شدة ظمأ بقي دينا في عرقي إلى أن ألقى الله عز وجل حتى أوفي أضعاف أضعاف ما أعطاني، فكيف بمن أعطاك هداية وبصرك بدين؟ ولكنه أسلوب دائما يبقى كل من نبهه حداد. هذا أيضا من التهور ومن الخروج عن طريق العلماء. من من العالم بل له واحد على حق فقال أنت وأنت وأنت وأنت؟ ولماذا افتراض الحددية في هذا كله؟ لماذا ما يكون هؤلاء أهل حق؟ لماذا؟ نعم، الله المستعان.